الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الحديث السابع عشر، الحديث الثامن عشر من أحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بمهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال: فبايعناه على ذلك. ما زلنا في هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في مبايعة النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه، وقد عرفنا أن هذه البيعة هل كانت متقدمة حين كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة أو كانت متأخرة؟ نعم، متأخرة بعد صلح الحديبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم آية النساء على ما سبق إيضاحه، أي الآية التي نزلت في مبايعة النساء. نعم، آية النساء هي الممتحنة، أي الآية التي جاءت في بيعة النساء. نعم، أي الآية التي نزلت في شأن مبايعة النساء، وليس المراد بذلك سورة النساء. وقد ذكرت في الحديث بذكر آية النساء، والمراد بذلك الآية التي نزلت في مبايعة النبي عليه الصلاة والسلام للنساء. قال عليه الصلاة والسلام: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. آخر ما أخذناه هذه الجملة من الحديث: ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. وعرفنا اختلاف العلماء في تأويل هذه الجملة من الحديث وفي المراد بذلك، وذكرنا جملة من الأقوال. نعم، من يذكر بعضها؟ بين أيديكم أي في الحال، ونعم بين أرجلكم في المستقبل، باعتبار أن الأقدام أعضاء للمشي والتحرك إلى المسافات البعيدة، فحملوا البهتان بين الأيدي أي البهتان الحال، والأرجل قالوا كناية على ما كان في المستقبل، فنهاهم عن البهتان الحال أو ما يكون في المستقبل. هذا قول بعض العلماء، إن المراد بذلك المجاهرة دون الاستتار. قلت كذا بين يدي فلان، أي جاهرته ولم أستتر بالكلام والخبر، وإنما تحدثت مجاهرة في وجهه. أيضا هذا مما قيل كذلك ما في أنفسكم، فإن بين أيديكم وأرجلكم قالوا كناية على النفس، أي أن منشأ ذلك من جهة النفس، أن هذا البهتان منشأ من جهة النفس، أي لا تفتروا بهتانا، لا تأتوا بهتان منشأ من جهة أنفسكم. طيب، إلى غير ذلك من الأقوال التي قيلت في معنى هذه الجملة، وهذا فيما يتعلق بالرجال على ما سبق إيضاحه. قال: ولا تعصوا في معروف، فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام على عدم معصيته، ولازم ذلك أن يطيعوه، فإن مخالفة الأمر أو يقال قول لا تعصوا في معروف يشمل الأمرين، يشمل طاعة الأمر والانتهاء عن النهي، فإن المعصية تكون في البابين، في باب الأوامر وفي باب النواهي. فإذا أمر بأمر فلم ينقادوا له فهذا عصيان منهم، وإذا نهاهم عن شيء وفعلوه هذا أيضا عصيان منهم. والمعروف إذا أطلق شمل الأمرين، الأمر بالخير والنهي عن الشر. وإذا قيل فلان يأمر بالمعروف أي أنه يأمر بالخير وينهى عن الشر، وهذا إذا أفرد عن المنكر. أما إذا قيل فلان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فالمعروف المراد به الأمر بالخير والنهي عن المنكر أي النهي عن الشر. قال ولا تعصوا في معروف، وهذا القيد باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القيد متحقق باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يأمر إلا بمعروف وهو معصوم من أن يأمر بمنكر. أما في حق غيره فقد يحصل من ولي الأمر الأمر بالمعروف وقد يحصل الأمر بالمنكر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي في الصحيحين إنما الطاعة بالمعروف. قال ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، أي من وفى بهذه البيعة فأجره على الله، وإذا كان الأجر على الله عز وجل فهو أجر عظيم، وإضافة الشيء إلى الله عز وجل دليل على عظم ذلك الشيء، فإن العظيم سبحانه يحصل منه العظيم. فالأجر إذا كان على الله عز وجل فهو أجر عظيم. فمن وفى منكم أي جاء بهذه البيعة كاملة من غير نقصان فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. وفيه أن الحدود كفارات، وما جاء عند الحاكم وعند غيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا أدري الحدود كفارات أو لا، فهذا محمول على أول الأمر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك قبل أن يأتيه الوحي، ثم بعد ذلك جاءه الوحي بأن الحدود كفارات، وهذا الحديث يدل على ذلك. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. فالحدود كفارات، فمن شرب الخمر وقيم عليه الحد فهذا كفارة له، ومن زنى وقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن فعل غير ذلك من الذنوب التي فيها حد وعوقب على ذنبه فهو كفارة له، إلا فيما يتعلق بحق من حقوق الخلق، فإن من سرق مال غيره وقطعت يده فهذا الحد كفر له فيما يتعلق بذنب السرقة، أما ما يتعلق بحقوق الخلق فلا بد أن يؤدي الحق إلى أهله، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يؤدي الحق إلى أهله. وما يتعلق بالقصاص هل هو كفارة أو ليس بكفارة، محل نزاع بين العلماء، فإن هناك من أهل العلم من يرى أن حق الميت باق في الآخرة، وهناك من أهل العلم من يرى أن هذا أن القصاص كفارة لذنب القتل، والنزاع في ذلك كبير بين أهل العلم. وفي هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الذنوب ومنها القتل، فقال: ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا أولادكم. فمن قال أن الحدود كفارات احتج بهذا الحديث أيضا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر القتل ثم قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أبى ذلك ورأى أن الاحتجاج بهذا لا يستقيم قال: ليس كل ما ذكر في الحديث داخل في هذه الجملة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث أو في أوله قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. فمن أشرك بالله وأقيم عليه حد الردة، هل يكون هذا الحد كفارة له؟ لا يكون كفارة له، فالإشراك بالله عز وجل مستثنى. وهكذا قالوا من يتعلق بالقتل فإنه مستثنى لأنه يتعلق بحق من حقوق الخلق، فإن الأولياء إن طالبوا بالقصاص أو الدية أو عفوا هذا حق من حقوقهم، فيسقط حق الأولياء بواحد من هذه الثلاث الأمور: إما القود وإما الدية وإما العفو، لكن بقى حق الميت فيكون في الآخرة. وأيضا هذا الحديث فيه ذكر الأولاد، وهل يقاصص الوالد بولده؟ الجواب لا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقاد والد بولده، فلا يقاد والد بولده. قال عليه الصلاة والسلام: وإن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. إذن الأصل في الحدود أنها كفارات، إلا ما يتعلق به حق من حقوق الخلق فهذا له شأن آخر. قال: فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. وهكذا مما يستثنى من هذه الجملة الإشراك بالله عز وجل، فقول من أصاب من ذلك شيئا أي مما تقدم، وليس من جميع ما تقدم، فإن الإشراك بالله عز وجل لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: من أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. وهل الأحسن للعبد إذا وقع في حد من الحدود أن يستر نفسه أو يظهر أمره إلى الحاكم من أجل أن يقيم عليه الحد؟ الجواب أن الستر هو الأحسن مع التوبة إلى الله عز وجل، فيستر نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا علم من نفسه التفريط في التوبة فقد يقال أن إقامة الحد عليه أنسب. إذن إذا ستر نفسه وتاب إلى الله عز وجل فهذا هو الأحسن. ولهذا عرض النبي عليه الصلاة والسلام عن ماعز حين جاءه وأخبره بالخبر أعرض عنه في المرة الأولى والثانية والثالثة، فكون العبد يستر نفسه ويتوب إلى الله عز وجل هذا الأولى به. قال: وهذا في حق من جاء تائبا، أما من أقيمت عليه الشهادة فلا بد من إقامة الحد عليه، وفرق ما بين الرجلين، فمن جاء بنفسه ولم يشهد عليه أحد واعترف بذنب من الذنوب مما فيه حد فللحاكم أن يعرض عنه رجاء أن يرجع ويتوب فيما بينه وبين ربي عز وجل. وأما من أقيمت عليه الشهادة فلا بد من إقامة الحد عليه. والفرق بين الرجلين أن الذي جاء بنفسه هذا دليل على صدق توبته وندمه وعدم إصراره على الذنب، أما من أخذ إلى الحاكم بالشهادة فإنه لم تظهر منه صدق التوبة، ربما يعود إلى الذنب مرة أخرى فيحتاج إلى حد يزجره. كلامنا في الحدود التي ليست من حقوق الخلق، أما ما كان من حقوق الخلق كالقتل فلا بد أن يعترف وأن لا يستر نفسه، لأنه إن ستر نفسه ضيع حقا من حقوق الخلق. قال: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وهذا فيه رد على الخوارج وعلى المعتزلة، فالخوارج يرون أن من وقع في ذنب من الذنوب السابقة أنه يصير بذلك كافرا، أما ما يتعلق بالإشراك بالله عز وجل فمحل وفاق بين جميع أهل الإسلام، وإنما الكلام في الذنوب التي ذكرت وهي دون الإشراك بالله عز وجل. فالخوارج كثروا من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وعندهم أنه في الآخرة مخلد في نار جهنم ولا يدخل تحت مشيئة الله، والمعتزلة وافقتهم على ذلك باعتبار الآخرة وخالفوا الخوارج باعتبار الدنيا فأخرجوه من الإيمان بالكلية ولم يحكم عليه بالكفر باعتبار الدنيا، وخلدوه وحكموا بتخليده في النار باعتبار الآخرة. فالحديث رد على الطائفتين، قال: إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال: من أصاب من ذلك شيئا، وهذا يعود إلى الذنوب السابقة، إلا ما استثني، تدخل في ذلك السرقة والزنا، فإذا أصاب العبد من هذه الكبائر المذكورة في الحديث ومن غيرها ثم ستره الله عليه ومات على تلك الكبيرة فإن شاء عفى عنه ربه سبحانه وتعالى وإن شاء عاقبه. وأما من تاب فأمره ظاهر، من تاب تاب الله عليه، وإنما الحديث وارد في حق من مات قبل التوبة. والآية التي ذكرناها وهي قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في حق غير التائب، أما من تاب تاب الله عليه. قال الله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال: إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فالذنوب التي هي دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن فاعل ذلك الذنب، إن شاء عفى الله عز وجل عن فاعل ذلك الذنب، وإن شاء عاقبه، فالأمر راجع إليه. في كما عرفنا رد على الخوارج وهكذا على المعتزلة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وبعد ذلك دخل الإمام البخاري رحمه الله في باب جديد، باب من الدين الفرار من الفتن، قال: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وهذا الحديث نؤجل الكلام عليه إلى درس القادم بإذن الله عز وجل، وهكذا ما يتعلق بتسميعه يكون في الدرس القادم بمشيئة الله. نكتفي بهذا وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمه الله منهاج التأسيس والتقديس.